الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. ذكرنا في الدرس الماضي بعض القواعد التي ينبغي مراعاتها في مسألة العدل في الحكم على صاحب الخطأ والزلة من العلماء ومن غيرهم. فذكرنا أول قاعدة: حتى تلزم العدل معهم أن تعلم أن المجتهد مأجور غير مأزور. وذكرنا حديث عمرو بن العاص الصحيحين، وكذلك نقولات من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وأبو حاتم رحمه الله تعالى. ثم أيضا من الأمور التي ينبغي والقواعد التي ينبغي مراعاتها في مسألة العدل على صاحب الخطأ أو الزلل أن تعلم أن الاختلاف بين العلماء أمر مقدور لا يمكن تجاوزه، فلا يظن ظان أن العلماء لا يختلفون ولا كذلك يخالف بعضهم بعضا في مسألة من المسائل، طبعا غير الأصول، غير الأصول في باب المعتقد وفي باب كذلك السلوك والطريق، ولكن قد يجتهدون في بعض المسائل الفرعية، وهذا واقع لا محالة، وهذا واقع لا محالة. فقد وقع الخلاف بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم في ذلكم العصر الذي هو من خير القرون، فما بعده من باب أولى وأولى. الصحابة اختلفوا في مسائل معلومة في الفقه وفي كذلك بعض الأمور العملية، وهذا أمر معلوم. فأنت تجد أن ابن عباس قد يخالف ابن مسعود، وأن عمر قد يخالف ابن عباس، وهكذا وقع بين الصحابة. فإذا علمت أن الاختلاف بين العلماء أمر مقدور لا يمكن تجاوزه، دفعك ذلك إلى ملازمة العدل مع العالم المجتهد المخطئ. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، قال: وكانوا يتناظرون في المسألة مناظرة مشاورة ومناصحة، يعني كان السلف من عهد الصحابة فمن بعدهم كانوا يتناظرون في المسألة مناظرة مشاورة ومناصحة، يعني ليست مناظرة عناد أو مغالبة، لا، وإنما مناظرة مشاورة ومناصحة. قال رحمه الله: وربما اختلف قولهم في المسألة العلمية والعملية مع بقاء الألفة والعصمة وأخوة الدين. نعم، ولا يزال الكلام لشيخ الإسلام، قال: نعم، من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة أو ما أجمع عليه سلف الأمة خلافا لا يعذر فيه فهذا يعامل معاملة أهل البدع. انظروا إلى هذا الكلام الذي ينبغي أن يكون لنا منهجا في مسألة التعامل مع العلماء ومع اختلافهم، فقال ربما يتناظر السلف في المسألة ويتشاورون ويتناصحون، وربما اختلف قولهم في مسألة علمية أو عملية، لكن مع هذا الاختلاف قال مع بقاء الألفة والعصمة وأخوة الدين، يعني ما يجعلون من هذا الاختلاف سببا في القطيعة والتنافر وتمزيق الأخوة، لا، ما يجعلون هذا الاختلاف سببا في ذلك، وإنما يبغى بينهم الود والاحترام والأخوة. ثم نبه إلى هذا الأمر بقوله نعم من خالف الكتاب المستبين، يعني مسألة واضحة بينة من الكتاب أو من السنة المستفيضة، فنصح وبين له بالدليل الواضح البين فأصر وأبى، وقال من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة أو ما أجمع عليه سلف الأمة، هذا أيضا أمر ثالث ينبغي التنبه له، وهو مسألة إجماع السلف، إجماع السلف، لأنه قد تستجد أمور وتنزل نوازل، من الذي يستنبطها ومن الذي يحقق الحق فيها؟ هم العلماء سلف هذه الأمة، فإذا أجمع سلف الأمة على أمر فجاء أحد الناس وخالف إجماعهم فهذا أمره خطير، فلذلك قال شيخ الإسلام أو ما أجمع عليه سلف الأمة خلافا لا يعذر فيه، انظر، يعني أن المسألة واضحة بينة ما تحتمل، وما كذلك يعذر صاحبها خلافا لا يعذر فيه، لأنه ليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر، ليس كل خلاف يعتد به. فيقول شيخ الإسلام خلافا لا يعذر فيه فهذا يعامل معاملة أهل البدع، أما ما سوى ذلك مسألة فيها أخذ وعطاء، فيها يعني أقوال لأئمة أو لعلماء أجلة، وأنت تريد أن تلزم الجميع بما ترى وبما تبين لك وترجح لك، فهذا ليس من الصواب، فهذه من القواعد التي بها تستطيع أن تلزم العدل في الحكم على من وقعت منه الزلة أو الخطأ. ومن تلكم القواعد أيضا التي بها تسلم بإذن الله من الوقوع في الظلم والجور، أن تعلم أن اختلاف المجتهدين في الأحكام له أسباب معتبرة، ولم يكن تعمدا أو لهوى أو غير ذلك، هذا أمر مهم جدا تلزم به العدل مع العلماء، أن تعلم أن هؤلاء المجتهدين ما ترجح لهم هذه المسألة إلا لأسباب معتبرة عندهم، ولم يتعمدوا الخطأ ولم يكونوا أهل هوى، بل هذا ما وصل إليه علمهم، ما وصل إليه علمهم. يقول العلامة ابن العثيمين عليه رحمة الله كما في كتاب العلم، يقول: ونحن جميعا نعلم علم اليقين أنه لا يوجد أحد من ذوي العلم الموثوق بعلمهم وأمانتهم ودينهم يخالف ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن عمد وقصد. هذا الذي ينبغي أن يعتقده المسلم تجاه علمائه وتجاه ما يظن أنهم أخطأوا فيه، أن يعلم أن هؤلاء الموثوق بعلمهم وأمانتهم ودينهم لا يمكن أن يخالفوا الحق ما دل عليه الكتاب والسنة عن عمد وقصد. ثم قال: لأن من اتصفوا بالعلم والديانة فلا بد أن يكون رائدهم الحق. لا يمكن من عرف بالخشية، بالورع، بالزهد، بالنصيحة للمسلمين، بالعلم، بالتقى، لا يمكن أن يخالف الحق إذا تبين له، لأن دينه يردعه، دينه يردعه، وكذلك تقواه تمنعه من أن يتمادى في الباطل، من أن يتمادى في الباطل. فيقول الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله: لأن من اتصفوا بالعلم والديانة فلا بد أن يكون رائدهم الحق، ومن كان رائده الحق فإن الله سييسره له. واستمعوا إلى قوله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. وهذه كلها أوصاف يتصف بها أهل العلم، يتصف بها أهل العلم: العطاء والتقوى والصدق بما أخبر الله سبحانه وتعالى به من نعيم الجنة ومن كذلك عذاب النار، كل ذلك مما يتصف به أهل العلم. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ولذلك من أعظم الأسباب التي توصل العبد إلى الحق وتوفقه إلى الصواب التقوى، تقوى الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي تفرقون به بين الحق والباطل. وكما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به، نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. فإذا علمت هذا، أن أهل العلم وأن العلماء ما يخالفون الحق لهوى ولا لتعمد ولا لقصد المخالفة، وإنما ما وصل إليه اجتهادهم وما وصل إليه علمهم، إذا علمت ذلك لازمت العدل في الحكم على خطأ العالم، الحكم على خطأ العالم. وأنتم تعلمون أن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله ألف كتابا مستقلا في هذا الباب، باب إعذار العلماء فيما وقعوا فيه من الخطأ والزلل، وسماه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، رفع الملام عن الأئمة الأعلام. وذكر فيه جملة من الأسباب التي يقع العالم بسببها في الخطأ وفي مجانبة الصواب، وفي مجانبة الصواب. ولولا طول هذه الأسباب وكذلك الأمثلة الكثيرة التي ضربها في ذكري لهذه الأسباب لقرأناها عليكم. فمن هذه الأسباب التي ذكرها عدم وصول الدليل إلى هذا العالم، وفوق كل ذي علم عليم. فمن طبيعة البشر أنهم ضعفاء، لا يحيطون بكل العلم، لا يحيطون بكل العلم. فقد يقول العالم في مسألة ولم يصله الدليل الذي يخالف قوله في هذه المسألة، فهذا يعذر. وأيضا من هذه الأسباب قد يكون هذا الدليل الذي وصل إلى العالم ضعيف عنده، ضعيف عنده، ولم يصل هذا الحديث عند هذا العالم إلى درجة القبول لضعف رواته، أو كذلك لعدم ثقتهم، أو الانقطاع فيه، أو إلى غير ذلك مما هو معلوم في علم الحديث والحكم على الحديث. فهذا أيضا سبب آخر. ولذلك أنتم تسمعون أن فلان يضعف هذا الحديث من العلماء وفلان يصححه، هذا على حسب ما وصل إليه اجتهاد ذلكم العالم. وكم من مسألة متوقفة على صحة الحديث، على صحة الحديث. وهذا كثير، وهذا كثير. فقد ذلكم العالم ثبت عنده الحديث ووصل بحثه على درجة هذا الحديث إلى التصحيح أو التحسين، وذلكم العالم لم يصل إلى هذه الدرجة وتبين له ضعف ذلكم الحديث. هذا يقع كثيرا، هذا يقع كثيرا. وأيضا من تلكم الأسباب قد يكون الدليل منسوخ ولم يصل ذلكم النسخ إلى هذا العالم الذي قال بهذا الحديث، قال بحديث والعمل على خلافه لأنه منسوخ، هذا يقع. وأيضا من الأسباب التي ربما بسببها يقع العالم في مجانبة الصواب مسألة الفهم، وهو ما يسمى باختلاف الأفهام. ربما يفهم العالم من هذا الدليل على خلاف ما يفهم ذلكم العالم الآخر، ذلكم العالم الآخر. وهكذا من تلكم الأسباب مثلا المعارضة في الأدلة أو قوة الأدلة في المسألة الواحدة، فقد يلجأ العالم إلى مسألة الترجيح بين الأدلة، وذلك يذهب إلى الجمع وهكذا. وهذا معلوم في مسائل كثيرة، ذاك يقول الأولى الجمع، وهذا يقول الأولى إعمال إحدى الدليلين، وذاك يقول الأولى. وهذا أمر أيضا يدخل في السبب المتقدم، مسألة الفهم وكذلك اختلاف العلماء في الأفهام إلى غير ذلك. فطالب الحق يأخذ في المسائل بما يرى أن الدليل معه، فهو يدور مع الدليل، يدور مع الدليل مع احترام ذلكم العالم الآخر الذي قال بخلاف قولك، والدعاء له، وأيضا الثناء عليه وأخذ العلم منه وتوقيره واحترامه، وهكذا المسائل التي تقدمت معنا كثيرا. فينبغي أن نفقه هذا الباب، فإذا انضبطنا بهذه الضوابط وبهذه القواعد سلمنا من الحكم على المخالف بالأحكام الجائرة الظالمة. طيب، نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.